بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما بعد، فمع الدرس 71 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام تحت باب صفة الصلاة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
أحسنت. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما في ما هي الأعضاء التي يسجد عليها المصلي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وعند البخاري نفس الحديث قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ونفس الحديث أيضا عند الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم. إذن هذه الألفاظ في حديث ابن عباس رضي الله عنه في كتب السنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتب السنة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي الرواية الثانية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وفي الرواية الثالثة: أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم. وهذا الأمر يدل على الوجوب، هذا هو الأصل في الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة: افعل كذا، إذن يدل على الوجوب. إلا إذا جاءت قرينة، جاء دليل آخر دل على أنها من المستحبات أو من المباحات أو من غيرها، فهذا من واجبات الصلاة عند السجود، السجود على سبعة أعظم، وعند البخاري على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء بدل أعظم. قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف. هذا هو العضو الأول، عضو واحد هذا من الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف كلاهما. ولأنه جاء في رواية أيضا: وأمرها، أمر يعني يديه على أنفه، وقال: هذا واحد، أشار على الجبهة وأمر بيده، وأشار بيده وأمر بيده، أمرها إلى أنفه، هكذا قال: وهذا واحد، يعني عضو واحد. إذن الجبهة والأنف هذا العضو الأول أو العظم الأول الذي أمرنا بالسجود عليه. ثم قال: واليدين. اليدان هنا المقصود بهما الكفان، كما جاء عند رواية مسلم، جاء في رواية مسلم نفس الحديث: والكفين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين بدل اليدين هنا. ف هذه الرواية بلفظ الكفين هي مقيدة للمطلق، للفظ المطلق اليدان، لأن اليد تتكون من عدة أعضاء، منها الكفان والساعد والعضد والمرفق، كلها في اليد، لكن هنا المراد بالكفين السجود على الكفين، السجود على الكفين. قال: والركبتين، وهذا لا يحتاج إلى شرحه. وأطراف القدمين، وأطراف القدمين يعني أن القدمين قائمتان على بطون الأصابع، القدمان قائمتان على بطون الأصابع، والأصابع متجهة إلى القبلة. وجاء تفصيل ذلك أيضا عند شراء الحديث، قالوا أطراف القدمين يعني العقبان مرتفعان، العقبان في القدمين إلى أعلى، ويستقبل بظهور قدميه القبلة مع ضم الأصابع، مع ضم أصابع القدمين. فالقدمان قائمان أو قائمتان على بطون الأصابع، ويستقبل بظهور قدميه ظاهر القدمين القبلة مع ضم الأصابع، الأصابع تكون مضمومة. هذا معنى السجود على أطراف القدمين. إذن هذه الأعضاء السبعة التي جاء فيها الأمر بهذا الحديث، حديث فيه أربعة مسائل. مسألة الأولى حكم السجود على الأعضاء السبعة، ما هو حكم السجود على هذه الأعضاء السبعة؟ والحديث ودليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ويتبعها الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. هذا هو الراجح من قولي أهل العلم، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. من الفقهاء من قال يستحب، لكن الراجح أنه واجب من الواجبات في الصلاة، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب، والأمة تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويؤيده رواية أمرنا التي جاءت في صحيح البخاري أن الأوامر الأصل فيها أنها للوجوب، والنواهي أيضا الأصل فيها التحريم، والأمة تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، إلا ما دل الدليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم به. والحكمة من السجود على هذه الأعضاء لأجل أن يشمل السجود أعالي الجسد وأسافله وأعضاء كسبه ويديه، فيكمل ذل العبد وعبادته لله عز وجل، لأن السجود على هذه الأعضاء هو إذلال لهذه الأعضاء لله رب العالمين. ويستثنى من ذلك من عجز عن السجود ببعض هذه الأعضاء كإحدى اليدين أو أنفه ونحو ذلك، إذا عجز عن السجود عن شيء على شيء من هذه الأعضاء فيستثنى، فهو يعذر، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه المسألة الأولى، حكم السجود على هذه الأعضاء السبعة، هو واجب للأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة. مسألة الثانية هي هل يجوز رفع عضو منها حال السجود، هل يجوز رفع عضو منها حال السجود؟ يعني لو سجد يرفع أحد قدميه من الخلف وهو ساجد، أو يرفع أحد كفيه وهو ساجد، هل يجوز ذلك أم لا؟ الحديث دل بمفهومه أنه لا يجوز للمصلي أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده كاليد والرجل أو الأنف ونحو ذلك، فإن فعل لم يصح سجوده عند كثير من أهل العلم، لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي رفعه، وبه بهذا يتبين خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه. من الناس من يسجد على جبهته فقط ولا يمكن الأنف من الأرض، وهذا خطأ، لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة والأنف كعضو واحد، فإذا رفع أنفه عن الأرض هو لم يسجد على هذا العضو، أو يرفع قدميه أو أحدهما أثناء السجود، أو يضع أحدهما على الأخرى أثناء السجود، وهذا خطأ يقع فيه، حتى أنه يقع فيه بعض الأئمة في الصلاة يضع قدمه على الأخرى أثناء السجود، هذا لا يجوز، لأنه لم يسجد على قدميه، لم يسجد على أطراف القدمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا إن كان الرفع من ابتداء السجدة إلى آخرها، من أهل العلم من قال تبطل صلاته إذا كان من بداية السجدة إلى آخرها، لكن لو سجد في بداية السجدة على هذه الأطراف السبعة ثم بعد ذلك رفع أنفه أو رفع أحد كفيه أو رفع أحد قدميه وهو ساجد أثناء السجود، هذا لا يخل بالركن، لكن لا ينبغي له ذلك، لأن الأصل أن تبقى الأعضاء على الأرض مدة السجود. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حكم السجود على الأنف، وأيضا ظاهر الحديث في قوله، قول ابن عباس رضي الله عنهما وأشار بيده إلى أنفه، وأشار بيده إلى أنفه، وفي الرواية الأخرى وأمرها على أنفه وقال هذا واحد، هذا يدل على وجوب السجود على الأنف، لأن الإشارة إليه تدل على أنه مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على جبهته وأشار بيده إلى أنفه فهذا يدل على وجوب السجود على الأنف، وهذا قول لابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جماعة من السلف أن السجود على الأنف من الواجبات، من المأمور بها مع الجبهة، وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. هذا حديث أيضا رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وعله بعض أهل العلم. وكذلك أيضا في كتاب صفة الصلاة للألباني رحمه الله أتى بحديثين أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، هذا حديث أيضا رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد وأبو داود أيضا في إحدى روايات حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن سجودك، إذا سجدت فمكن سجودك، يعني أسجد على الأعضاء السبعة. وهذا الحديث أيضا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القول الأول وجوب السجود على الأنف، والقول الثاني أنه لا يجب السجود على الأنف، ولو سجد على الجبهة فقد صح سجوده، وهذا قول للشافعي وجماعة من السلف، ورواية عن أحمد لما جاء في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يذكر الأنف فيها في إحدى روايات الحديث. ولا شك أن القول الأول هو الأرجح، لأنه جاء في إحدى روايات الحديث على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فهما عضو واحد في السجود، وأيضا جاء في رواية على الجبهة وأمرها على أنفه وقال هذا واحد، فهاتان روايتان تدلان أيضا على وجوب السجود على الأنف. وهكذا الرواية الثالثة أيضا لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، فهذه الروايات هي ترجح القول الأول أن السجود على الأنف من الفرائض، فمن لم يسجد على أنفه فهو آثم وسجوده صحيح وصلاته صحيحة. المسألة الرابعة، هل يجب كشف هذه الأعضاء عند السجود؟ لأن جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف عضو واحد، اليدين الكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهل يجب كشف هذه الأعضاء عند السجود؟ أم يجوز السجود عليها مع الثياب، مع العمامة مثلا، يسجد على جبهته وهو يلبس العمامة أو الغترة، وهكذا إذا لبس أيضا الجوربين فغطى القدمين عند السجود، فهل يجب كشف هذه الأعضاء عند السجود؟ هذه أيضا مسألة ظاهر الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورا، بل يسجد على العضو ولو كان مع الساتر، ولو كان عليه ثياب، ولو غطى مثلا كفيه بالقفازين يسجد عليهما، أو غطى رجليه بالجوربين أيضا يسجد عليهما. لا يجب على المصلي كشف شيء من هذه الأعضاء، بل يسجد على العضو ولو كان مع الساتر، كشراب الرجلين أو اليدين أو ما يلبس في الشتاء غطاء للرأس والجبهة ونحو ذلك، كل ذلك يجوز السجود عليه، ولا يجب على المصلي كشف هذه الأعضاء السبعة لأمرين. أولا لأنه لا توجد أحاديث صحيحة ولا صريحة في المنع، في منع تغطية هذه الأعضاء السبعة، وثانيا أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها، فلو سجد المصلي على كفيه وهو يلبس الشرابين أو شراب اليدين أو الجوربين على القدمين، فلو سجد عليهما يعتبر في مسمى السجود، يعتبر أنه سجد، ولذلك لا يجب على المصلي كشف هذه الأعضاء. وهكذا أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما ذكره البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، بصيغة الجزم كما في فتح الباري المجلد الأول 492، جاء عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، كل ذلك ورد عن السلف، فهذا يدل على عدم وجوب كشف هذه الأعضاء السبع عند السجود، ويجوز تغطية هذه الأعضاء فيسجد عليها ولو كانت مغطاة بالستور أو بالشراب أو بالجوربين أو بغيرهما. هذه المسائل الأربع في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
رواه مسلم. هذا عن حديثان في بيان ما يفعل المصلي باليدين عند السجود، ما يفعل المصلي باليدين إذا سجد، ماذا يفعل بيديه، ما هي السنة في هيئة السجود باليدين. فالحديث الأول عن ابن بحينة، هو عبد الله، اسمه عبد الله بن مالك رضي الله عنه، معروف هو ووالده أيضا صحابيان، عبد الله بن مالك، لكن شهر بابن بحينة، عبد الله بن بحينة، وبحينة أمه بحينة، فنسب إلى أمه، و أبوه مالك معروف صحابي معروف، وأمه صحابية أيضا، وهو عبد الله أيضا صحابي، أسلم قديما وكان ناسكا فاضلا، وهو ممن روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما. ويروي لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، في رواية مسلم كان إذا سجد، فهكذا نفهم هذا اللفظ، كان إذا صلى يعني إذا سجد، فرج بين يديه، كان إذا سجد فرج بين يديه يعني باعد بين يديه، باعد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كان إذا صلى فرج بين يديه يعني لا يضم اليدين، لا يضم المرفقين إلى بطنه وهو ساجد، يفرج أو يباعد بين يديه وبين جنبه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يظهر بياض الأبطين، وهنا المقصود به باطن المنكب. الإبط هو باطن المنكب، هذا هو المنكب في آخر اليد بعد الساعد يأتي المنكب، فتحت المنكب الباطن يسمى إبط. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، يعني بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يظهر باطن المنكب، متفق عليه في الصحيحين. هذا حديث عبد الله بن بحينة. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك، إذا سجدت فضع كفيك، يعني على الأرض، لا ترفع كفيك، لا ترفع يديك عن الأرض، ضع كفيك يعني على الأرض، وارفع مرفقيك، ارفع مرفقيك. هذا هو الذي فيه المباعدة بين اليدين وبين الجنب، ارفع مرفقيك، لا تضع المرفق على الأرض، لأن هذا فيه تشبه، تشبه بالكلب، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وهذا حديث في الصحيحين. فلا يجوز وضع المرفقين على الأرض أثناء السجود، أولا لأن في تشبه بهذا الحيوان، كذلك أيضا في ارتكاب للنهي، ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، وهكذا أيضا فيه أيضا عدم الالتزام بهذا الأمر النبوي الذي في حديث البراء: وارفع مرفقيك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في أثناء السجود برفع المرفقين. إذن هذان الحديثان يتعلقان بما ببيان ما يفعل المصلي باليدين عند الركوع. فإذا صلى المصلي يفرج بين يديه، يباعد بين يديه وهو ساجد حتى يبدو بياض إبطيه، وإذا أيضا يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض. هذه هيئة السجود التي جاءت في هذين الحديثين وبغيرهما. وظاهر هذه الحديث أنه لا فرق بين المرأة والرجل، عام بين للرجال وللنساء، هذا هو الظاهر من هذه الحديث، لأنه لم يأتي دليل بتخصيص النساء بهيئة أخرى في صلاتهن، لم يأتي بذلك حديث صحيح، بل جاء حديث في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. هذا كله في السجود، كله في السجود، هذا جاء خاص بالنسبة لرفع المرأة رأسها من السجود، لا تكون كالرجل، تنتظر قليلا، فإذا قال الإمام الله أكبر رفع من السجدة، الرجال يرفعون، المرأة تتأخر قليلا، تتأخر قليلا. هذا الذي جاء فيه هي تخصيص للنساء. أما في هيئة السجود، نفس هيئة السجود، لم يأتي تخصيص، فلما رأى كالرجل تسجد كسجود الرجل، تفرج بين يديها وترفع مرفقيها وتضع كفيها على الأرض كما جاء في هذين الحديثين. وكل ما جاء في الأحاديث هو عام للرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال يعني في الأحكام الشرعية مثل الرجال في الأحكام الشرعية، إلا إذا جاء دليل آخر يخصص، قد تختلف المرأة عن الرجل في بعض المعاملات وفي بعض العبادات بدليل، لكن في هيئة السجود لم يأتي دليل، فالمرأة مثل الرجل. أما عند الرفع من السجود فجاء الدليل هنا الذي رواه أبو داود في سننه، وهو في صحيح سنن أبي داود 851، 851 في صحيح سنن أبي داود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. قالت أسماء راوية الحديث: كراهة أن يرين من عورات الرجال، كراهة أن يرين من عورات الرجال، لأنهم في السابق كانوا يلبسون الرداء والإزار، فإذا سجد الرجل قد يكون الإزار قصيرا فتظهر عورته من الخلف، ومنهم من هو فقير ليس عنده الأزر أو الإزار الكبير فيلبس ما يغطي عورته حتى يصلي، فإذا سجد قد تظهر عورته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء من رفع رؤوسهن مع الرجال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، تتأخر قليلا عن الرجال. قالت أسماء كراهة أن يرين من عورات الرجال. هذا ذكرناه هذا الحديث لأن فيه تخصيص بالنسبة للرفع من السجود، أما هيئة السجود فالمرأة كالرجل. الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى هيئة السجود، هيئة السجود صفة السجود، فالحديثان فيهما دليل على هيئة السجود الموافقة للسنة، والسجود الموافق للسنة هو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك، يعني يبعد مرفقيه عن جنبه بقدر ما يستطيع وهو ساجد، طبعا بشرط أن لا يؤذي غيره، إذا كان في صلاة الجماعة لا يؤذي غيره ممن كان عن يمينها أو شماله، لكن إذا صلى منفردا أو إماما فيفعل هذا الفعل، إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة في ذلك. لماذا؟ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، ويبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور. هذه السنة مشروعة ما لم يؤذي من بجانبه، فإن حصل ذلك ترك المجافات، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين أو إيذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة. وقد ورد في حديث آخر في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. البهمة هم أولاد الغنم، الغنم الصغار تسمى بهمة عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين عضديه، جافى بينهما أبعد مرفقيه وهو ساجد عن جنبه. قالت ميمونة لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني تحت يديه تحت مرفقيه وهو ساجد الغنم الصغير يمر من تحته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويبالغ في إبعاد مرفقيه عن جنبه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ميمونة رواه مسلم في صحيحه 496. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. إذن هذه الصفة الأولى في السجود إبعاد العضدين عن الجنبين. الصفة الثانية وضع الكفين على الأرض وهما من أعضاء السجود كما مر معنا، وقد دلت السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة. إذن الكفان على الأرض ومضمومتي الأصابع، ما تكون مفتوحة الأصابع الكفان أثناء السجود، لا تكون مضمومة الأصابع والأصابع متجهة إلى القبلة، لأنه يسجد وتكون الأصابع اتجاه القبلة. هذه السنة دلت على بسطهما، بسط الكفين مضمومتي الأصابع إلى القبلة. والصفة الثالثة في هيئة السجود رفع الذراعين عن الأرض، رفع الذراعين عن الأرض. إذن إبعاد العضدين من عن الجنبين، وضع الكفين على الأرض، رفع الذراعين عن الأرض، هذه ثلاث صفات في هيئة السجود، هذه الموافقة للسنة. إذن هذه المسألة هيئات السجود أو هيئة السجود، إبعاد العضدين عن الجنبين، وضع الكفين على الأرض، رفع الذراعين عن الأرض. مسألة ثانية قد أشرنا إليها لكن تحتاج إلى بسط، هل المرأة كالرجل في هيئة السجود؟ هنا قولان مشهوران،
عند أهل العلم، عند أهل العلم قولان مشهوران. القول الأول أن المرأة ليست كالرجل، وأنها تضم بعضها إلى بعض في السجود، ولا تفرج يديها المرفقين، ولا ترفع مرفقيها عن الأرض. هذا قول مشهور في المذاهب، واستدلوا بحديث يزيد أو حديث زيد بن حبيب، اختلف هل هو يزيد بن حبيب أو زيد بن حبيب رحمه الله من التابعين، أكثر أهل العلم أنه يزيد بن حبيب رحمه الله، قال هو تابعي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، هو تابعي يعني الحديث مرسل، حديث مرسل، قد يكون سقط تابعي أو أكثر مع سقوط الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزيد بن حبيب من التابعين يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. هذا لفظ الحديث المرسل، رواه أبو داود في كتابه المراسيل، ليس في سنن أبي داود، لا، في كتاب المراسيل لأبي داود. المراسيل يعني أقوال التابعين، تابعون يروون أحاديثا، يروون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا رواه البيهقي في السنن وضعفه، رواه البيهقي في السنن وقال ضعيف، كما ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة 2652، في السلسلة الضعيفة 2652، وكذلك أيضا ضعفه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الألباني في صفة الصلاة صفحة 189، فهو حديث ضعيف استدل به بعض أهل العلم وقالوا أن المرأة ليست كالرجل، وأنها في السجود، وأنها تضم بعضها إلى بعض في السجود، ولا تفرج يديها ولا ترفع مرفقيها كالرجل، واستدلوا بهذا الحديث الذي ضعفه البيهقي وضعفه الألباني رحمه الله. القول الثاني وهو القول الراجح أن المرأة كالرجل في هيئة السجود، في هيئة السجود، لحديثين، حديث ابن عباس، حديث ابن بحينة، وحديث البراء بن عازب اللذين معنا في هذا الدرس، وأيضا لعدم الدليل الصحيح على التفريق، على التفريق بين المرأة والرجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وأيضا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أيضا. كذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب سنة الجلوس في التشهد، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة، ثم ذكر حديث 827 في صحيح البخاري. فذكر هنا أن أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل، إذن هي تصلي كصلاة الرجال لأنها فهمت أن المرأة كالرجل في الصلاة، قال وكانت فقيهة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، كما يفعل الرجل، إذن لا تفريق. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح في المجلد الأول صفحة 75/2. وقال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة صفحة 189 قال كل ما تقدم من صفة الصلاة يستوي فيه الرجال والنساء، ثم ضعف استثناء النساء من المجافات في السجود. هذه أقوال أهل العلم، وهذا القول الراجح الذي عليه كثير من أهل العلم، وهو أن المرأة كالرجل في هيئة السجود، أن المرأة كالرجل في هيئة السجود. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم.
رواه الحاكم هذا حديث في هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود. ويلاحظ من ذكر هذه الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا لنا كل ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث في أصابع اليدين، أصابع اليدين في الركوع والسجود، ما هي الهيئة الصحيحة لأصابع اليدين في الركوع والسجود؟ هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. إذن في الركوع عندما يضع المصلي كفيه على ركبتيه يفرج بين أصابعه، يفرج بين أصابعه، لا يضم الأصابع عند السجود. إذا وضع الكفين على الركبتين يفرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه في السجود، يضم أصابعه وهو ساجد على الكفين في أثناء السجود. أما إذا ركع فرج بين أصابعه وهما على الركبة. رواه الحاكم. وقال الحاكم هناك في المستدرك قال حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي على ذلك. والحديث أيضا أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني في الكبير. وحسن إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 141. والحديث هنا برواية وائل بن حجر، وله شاهد من حديث ابن مسعود، أبي مسعود البدري، حديث أبي مسعود البدري أيضا بنفس بنحوه. والحديث حديث أبي مسعود البدري رواه أحمد والنسائي والبيهقي، فهذان حديثان والحديث حسن مقبول يحتج به في الأحكام الشرعية. إذن مسألة الحديث هي أن الحديث دليل على أن السنة في أصابع اليدين حال الركوع تفريجهما فوق الركبة، هذا أثناء الركوع، لأن ذلك أمكن من الركوع، لأن ذلك أمكن من الركوع وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه، وهي سنة مطلوبة. أما في حال السجود فالسنة ضم الأصابع مع بسطهما، ضم الأصابع مع بسطهما ليحصل بذلك كمال استقبال القبلة بها حال السجود، وهو أعون على تحملها في أثناء السجود. إذن هذه مسألة الحديث في هيئة أصابع اليدين في الركوع والسجود.
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
أحسنت. أيضا هذا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قعود من صلى جالسا، من اضطر أن يصلي وهو جالس صلاة الفريضة بسبب كسر عنده مثلا أو بسبب مرض أو بسبب علة ما فيصلي وهو جالس، فما هي هيئة الجلوس، صفة الجلوس، صفة القعود لمن صلى جالسا من علة أو مرض أو في النافلة؟ أيضا يجوز صلاة النافلة وهو جالس، فلو أراد أن يصلي النافلة وهو جالس أو يصلي الفريضة بسبب علة أو مرض أو نحوها، فما هي صفة الجلوس؟ هذا حديث عائشة رضي الله عنها يبين لنا ذلك. قالت رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، متربعا، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه، صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه وانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، فكان يصعب عليه القيام، يشق عليه القيام، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض متربعا وهو جالس، متربعا وهو جالس، فصلاة المصلي وهو جالس صلاة الفريضة وهو جالس لعذر صلاة صحيحة،
قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال: أجمعت الأمة أن من عجز في الفريضة صلاها قاعدا، أن من عجز في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص من ثوابه للخبر للدليل، دليل دلة لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهو جالس. هذا وهو جالس، يعني التربع هي جلسة من جلسات الجلوس، من جلسات الجلوس، وهو جالس من أنواع الجلوس. فالحديث فيه مسألة، فاستدل به الفقهاء على أن الأفضل للمصلي إذا كان يصلي جالسا أن يتربع في محل القيام، يعني الآن في حال القيام وهو صحيح، بدل القيام يكون جالسا متربعا، هذا بخلاف الجلسة التي بين السجدتين أو الجلسة في التشهد، هذه غير، تجلس كما هي، لكنه في حال القيام بدل القيام يجلس متربعا، فقط في حال القيام، في حال القيام يصلي متربعا، يجلس متربعا. أما إذا كان بين السجدتين يجلس مفترشا، وإذا جلس للتشهد يجلس مفترشا، ها، وهكذا. إذن مسألة الحديث، دل الحديث على أن الأفضل المصلي إذا كان يصلي جالسا أن يتربع. طيب ما هو هي صفة التربع؟ كيف يجلس متربع؟ قالوا: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويضع الكفين على الركبتين، ويضع الكفين على الركبتين. هذا كله حالة القيام، حالة أن يقرأ الفاتحة وسورة معها، في هذه الحالة يجلس متربعا من لا يستطيع القيام. إذن التربع هو أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ويضع الكفين على الركبتين لأجل التفريق بين قعود القيام والقعود الذي محله، قعود بين السجدتين أو قعود التشهد يختلف عن قعود القيام، هذا القعود الذي يكون فيه متربعا. قالوا: لأن التربع أكثر راحة وخشوعا، بخلاف ما إذا جلس على رجله اليسرى مفترشا فقد يتعب، ولا سيما إذا طالت القراءة كما في صلاة الليل. وهذا القول قول الجمهور، جمهور العلماء. ولو صلى المصلي على غير هذه الحال أجزأه، لأن التربع لم يأتي في شيء من الأخبار إلا في هذا الحديث، والحديث فيه كلام من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، لأن الحديث رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهكذا الحاكم صححه، وابن حبان أيضا صححه، والألباني أيضا في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول صفحة 106 صححه الألباني هناك، والحديث صحيح عند كثير من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم لم يصح عندهم. ولذلك هذا الحديث فيه دلالة على الأفضلي، الأفضل للمصلي أن يصلي جالسا، أن يتربع في جلوسه، أن يتربع في جلوسه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يقول المصلي بين السجدتين. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. فهذا
الحديث فيما يقوله المصلي بين السجدتين، وهو حديث صحيح رواه الأربعة يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه، إلا النسائي لم يروه، واللفظ لأبي داود، وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 850 850 رغم الحديث في صحيح سنن أبي داود. وفي مسألة واحدة وهي مسألة الدعاء بين السجدتين، وهو دليل هذا الحديث على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين، بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وأيضا ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. إذن هذان ذكران قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، أو يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهذا دعاءان من سنن الصلاة، والحديث والأحاديث تدل على مشروعية هذه الأدعية في الجلسة بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين هو محل دعاء كما في هذين الحديثين. فينبغي للمصلي أن يدعو بهذا الدعاء المأثور، وإن أضاف إليه أيضا دعاء بسؤال الجنة أو النجاة من النار أو صلاح قلبه أو عمله أو صلاح المسلمين وما أشبه ذلك فلا بأس به عند كثير من الفقهاء. والدعاء بما جاء في هذا الحديث يتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة، فإن الرحمة تحصل الخير والمغفرة تقي الشر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، الهداية أيضا توصل إلى هذا وهذاك، توصل إلى الخير وتوصل أيضا إلى أن يتقي المسلم أيضا الشر. والرزق ما به قوام البدن والروح والقلب أيضا يتضمن هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء أو يقول الدعاء الآخر: رب اغفر لي، رب اغفر لي، بين السجدتين، بين السجدتين. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري.
رواه البخاري وغيره، أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، حديث صحيح، حديث في حكم الجلوس بين السجود قبل النهوض للركعة الثانية أو الركعة الرابعة، وهذه ما يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة قبل أن يقوم للركعة الثانية يجلس قليلا ثم ينهض للركعة الثانية، وقبل أن يقوم للركعة الرابعة بعد الركعة الثالثة وهو يريد القيام للركعة الرابعة يجلس خفيفا قليلا ثم يقوم ثم ينهض. هذا جاء فيه الدليل من هذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى والثالثة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة كان في وتر من صلاته لم ينهض، يعني يجلس جلسة خفيفة حتى يستوي قاعدا ثم ينهض. وهذه الجلسة لم يرد فيها هنا في الحديث ولا في غيره أن لها ذكر معين، أن لها ذكر معين، فهذه مسألة الحديث. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ثم نهض، من استوى قاعدا في وتر يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، إذا أراد القيام للركعة الثانية أو الركعة الرابعة استوى قاعدا من صلاته ثم نهض، ثم نهض. هذه جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، والحديث دليل عليها. وهذه مسألة الحديث، حكم جلسة الاستراحة هي فيها قولان مشهوران، والحديث مع القول الأول، أصحاب القول الأول على مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، وهو المراد بقوله فإذا كان في وتر من صلاته، تسمى هذه الجلسة جلسة الاستراحة، وهي جلسة لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح سكونا بينا كالجلوس بين السجدتين وليس فيها ذكر ولا دعاء، وقد اختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة وهيئاتها أو لا تشرع، قولان مشهوران، والقول الراجح هو القول الأول أنها سنة من سنن الصلاة، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي وروايته عن الإمام أحمد، وانتصر له النووي رحمه الله في كتابه المجموع في المجلد الثالث 483، واختاره ابن باز رحمه الله وقوله وغيره أيضا. كذلك أيضا استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة، وقد ورد فيه هذا الحديث، حديث أبي حميد، ورد فيه ثم عاد فسجد ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي، وهو دليل أيضا آخر على جلسة الاستراحة وأنها سنة مشروعة، فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن 11 صحابيا. الصحابي الأول مالك بن الحارث، والثاني أبو حميد الساعدي، وكان معه 9 من الصحابة، وصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس جلسة الاستراحة فأقروه جميعا. فهؤلاء الصحابة أقروا أبا حميد الساعدي على هذا الفعل، فتكون هذه الجلسة ثبتت في المعنى عن 11 صحابيا. وقد ورد ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته أيضا من طريق ابن نمير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا أصحاب القول الأول، وهو الراجح أن جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة لما ثبت في الحديثين. القول الثاني أنها ليست سنة من السنن، وإنما السنة أن ينهض على صدر قدميه ولا يجلس، وهذا القول أيضا ورد عن بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم، وذكر ذلك ابن المنذر أيضا، ومن قبله ابن أبي شيبة، بعض الآثار عن الصحابة بأسانيد صحيحة، وحملوا الأحاديث الواردة على أنها فعلت بسبب الضعف للكبر، قالوا حديث مالك بن حويرث وحديث أبي سعيد الخدري في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك عندما كبر في السن صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب على هذا أن الصحابي فعلها بحضور الصحابة، بحضور 9 من الصحابة، ولو لم تكن سنة في الصلاة لما أقروها عليه، لما أنكروا عليه، لما بين هو رضي الله عنه ذلك وقال أن هذه تفعل عند الضعف في الكبر، في كبر في السن. وهذا الفعل وهذا فهم هؤلاء الصحابة يدل على أنها سنة من سنن الصلاة تفعل أحيانا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين البلاء والوباء وعن العالم أجمعين، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.